بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المقصد الأول من مباحث علم الأصول، وهو مباحث الألفاظ. تقدم أن مقدمة البحوث كان في وضع الألفاظ واستعمالها ودلالات المعاني، فلذلك كان البحث عن الوضع وأقسام الوضع وعن استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز إلى آخره. الآن الكلام عن تشخيص الظهورات. طبعا تشخيص الظهورات متفرع على دلالة اللفظ على المعنى، لذلك كانت البحوث المتقدمة في دلالة الألفاظ على المعاني، ثم الآن يبدأ في تشخيص الظهورات. يقول المصنف أن المقصود من مباحث الألفاظ هو التشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، إما بالوضع أو بالإطلاق. لاحظوا ظواهر الألفاظ، بمعنى الدلالات. ظواهر الألفاظ على قسمين: قسم يكون مختص بمجال واحد بمورد واحد، كظهور اللفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض، ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض مثلا، هذا من الظواهر الألفاظ التي تكون خاصة بمورد معين فقط، في مورد الذي يبحث فيها عن كلمة الصعيد في باب التيمم، أنه كلمة الصعيد هل هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو خطوط التراب الخالص. هذا القسم الأول لا يكون البحث فيه عن قواعد كلية تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، لذلك هذا البحث ليس بحثا أصوليا، وإنما هو بحث لغوي. أما القسم الثاني فلا يختص بمجال واحد، وإنما يعم مجالات عديدة، كظهور الأمر في الوجوب، أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر في الوجوب، أنه ظاهر في الحرمة أو ليس بظاهر في الحرمة. مثل هذا الظهور يكون عام غير مختص بمورد واحد. هذا القسم الثاني يكون البحث فيه عن قواعد كلية تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. تذكرون احنا في تعريف علم الأصول ماذا قلنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. ظهور لفظ الأمر في الوجوب لا يختص بمورد معين، وإنما ينتفع به من أول أبواب الفقه إلى آخره، كلما جاءنا الأمر نستفيد من هذه القاعدة أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهر في الوجوب. لذلك البحث في الظهورات من النوع الثاني يكون عن قواعد كلية تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، لذلك يبحث عنها الأصول. فالمقصود من مباحث الألفاظ يقول المصنف هو تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. المقصود من ناحية عامة هو هذا المعنى، أن هذا النوع من الظهور اللي هو النوع الثاني على تقديمه لا يختص بمورد معين، ينتفع به من أول أبواب الفقه إلى آخره. متى ما جاء الأمر مثلا نستفيد من قاعدة أن الأمر ظاهر في الوجوب، بينما مثلا ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض هذا لا ينتفع به إلا في باب واحد، باب التيمم، تأتي كلمة صعيد فحينئذ نبحث أنه ظاهر في مطلق وجه الأرض أو لا، فهي غير عامة وإنما مختصة بمورد معين. من هنا المصنف يقول أن هذا البحث، مباحث الألفاظ في بحثنا اليوم، الظهورات العامة، تشخيص ظواهر الألفاظ بصورة عامة، يكون البحث فيها في الهيئات. لماذا؟ لأن الهيئات تتوارد على مختلف المواد. احنا في كل لفظ لاحظ عندنا مادة وعندنا هيئة، هناك مادة وهناك هيئة. في مباحث الألفاظ موضوع البحث هو الهيئات، لأن الهيئات عامة لا تختص بمادة معينة وإنما تتوارد على جميع المواد. مثل المشتق، لذلك هذا هو مبحث الأصول، يبحث في الهيئات عن تشخيص ظواهر الألفاظ. أما البحث في المواد، في مواد الألفاظ، فليس بحث الأصول، وإنما ينتفع من الرجوع إلى علماء اللغة ومعاجم اللغة، ولا يمكن أن تضبط في قاعدة كلية عامة، لأن مواد الألفاظ مواد كثيرة ومتفرقة هنا وهنا. مثل افترض مادة ضرب ضاد راء باء، وغيرها من المواد. المواد لا يمكن أن يكون لها قواعد كلية، لا يمكن أن تضبط لا يمكن أن تضبط بقواعد كلية، لأنها كثيرة ومتفرقة فلا يمكن ضبطها، وينتفع بها بالرجوع إلى معاجم اللغة وعلماء اللغة. فلذلك لا يبحث الأصول عن المواد. نعم أحيانا يبحث عنها استطرادا، أحيانا يبحث عن المواد استطرادا، وإلا ليست بحثا للأصول بشكل كخط عام، وإنما بحث الأصول في الهيئات. لذلك تشخيص الظهورات عبارة عن قواعد عامة تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، وهو تعريف علم الأصول الذي مر علينا. يذكر المصنف أن بحثنا في مباحث الألفاظ يتناول 7 أبواب: المستحب، الأمر، النهي، إلى آخره. حصر المصنف مباحث الألفاظ في هذه الأبواب 7 لثلاث أمور. حصر المصنف مباحث الألفاظ في هذه الأبواب 7 لأجل أمور 3. الأمر الأول، أن هذه الأبواب يكثر الابتلاء مما يكثر الابتلاء بها، كثيرة الابتلاء عند المكلفين. الأمر الثاني، أنها مما يظهر أثرها في الأحكام الشرعية، يعني مثل افتراض ظهور الأمر في الوجوب، هذا يظهر أثره في الأحكام الشرعية في كل حكم شرعي. الأمر الثالث، أن المباحث اللغوية لم تستوفي البحث عن هذه الأمور 7 بما يكفي أن يكون مؤونة للأصول في بحثه. العلوم اللغوية لم تستوفي البحث عن هذه الأمور بشكل يكفي الأصول في بحثه، لذلك لابد أن يتفضى الأصول للبحث عنها بما يكفيه في وظيفته. ثم يدخل المصنف في البحث الأول وهو بحث المشتق. المصنف يقول في بحث المشتق أن الأصوليين منذ القدم اختلفوا في بحث المشتق على أقوال. الخلاف في بحث المشتق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو لا، أعم من المتلبس بالحال وما انقضى عنه التلبس في الماضي. لاحظوا الآن، إذا نأخذ أي كلمة من المشتق، افترض مثل زيد قائم، التلبس بالمبدأ يعني بالوصف تارة يكون في الحال، يعني الآن هو متلبس بهذا المبدأ. إذا أقول زيد قائم يعني الآن قائم، وتارة كان متلبسا سابقا بهذا المبدأ وانقضى هذا التلبس، الآن لم غير متلبس بهذا المبدأ، يعني مثلا كان قائما في الماضي الآن ليس بقائم، كان قائما ثم قعد مثلا. وقد يكون من الممكن أن يتلبس بالمبدأ في المستقبل، زيد ممكن أن يقوم في المستقبل فيطلق عليه أنه قائم، فالمشتق على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز. هل في قسم محدد أو يعم؟ الأصوليون متفقون على أن التلبس إذا كان في المستقبل فإطلاق المشتق عليه بنحو المجاز، هذا محل وفاق بين الأصوليين. النقطة الثانية أيضا محل وفاق، أن المتلبس بالمبدأ في الحال مشتق على نحو الحقيقة. متفقين على أن المتلبس بالمبدأ في الحال مشتق على نحو الحقيقة. الخلاف في الأمر الثالث وهو أنه الذي انقضى عنه التلبس، يعني كان متلبسا بالمبدأ في الماضي ثم انقضى عنه التلبس، زال عنه التلبس بالمبدأ الآن، فهذا أيضا يطلق عليه مشتق على نحو الحقيقة أو لا؟ هنا حصل الخلاف. لاحظ شلون؟ فعندنا ثلاث نقاط، متفقين في نقطتين ومختلفين في نقطة واحدة. قلنا التلبس بالمبدأ تارة يكون في المستقبل، وهذا متفقين على أنه مشتق على نحو المجاز وليس على نحو الحقيقة. يعني إذا أطلق زيد قائم مثلا والمقصود تلبسه بالقيام في المستقبل، فمتفقين على أنه هذا على نحو المجاز، متفقين على أنه على نحو المجاز، فما يتلبس بالمبدأ في المستقبل محل اتفاق، مجاز وليس حقيقة في المستقبل. النقطة الثانية، المتلبس بالمبدأ في الحال، زيد قائم يعني الآن حاليا قائم، هذا أيضا متفقين على أنه مشتق حقيقة على نحو الحقيقة، قائم يعني حقيقة قائم، ولكن من قضى عنه التلبس يعني كان متلبسا بالمبدأ في الماضي وانقضى عنه التلبس، هذا عندما يقال قائم على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، اختلف الأصوليون في هذه النقطة. ذهب المعتزلة وبعض المتأخرين من الأصوليين على أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال، ومجاز في من قضى عنه التلبس، القول الثاني جماعة من المتقدمين ذهبوا إلى أنه لا، المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالحال أو ومن قضى عنه التلبس، فإذا طبعا هناك أقوال بين هذين القولين، أقوال عديدة أشاروا إليها في البحث التفصيلية وذهب إليها بعض المتقدمين القدماء، ولكن الرأيين الذي محل البحث يتركز عليها البحث هو هذا الرأيين. قول الأول يقول بأن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال، أما من قضى عنه التلبس فمجاز. القول الثاني أنه لا، المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالحال ومن قضى عنه التلبس. الثمرة أين تظهر؟ الاختلاف بين القولين، أين تظهر الثمرة؟ ونفس هذا المثال أيضا المصنف يقول عنه بأنه يبين في الجملة موضع الخلاف بين الأصوليين. ورد مثلا عندنا كراهة الغسل والوضوء بالماء المسخن بالشمس. روايات موجودة. كراهة الغسل أو الوضوء بالماء المسخن بالشمس. أو كلمة مسخن مشتق. عندما يقول المسخن متفقين أن الماء المسخن حاليا الآن هذا مشمول بحكم الكراهة، ولكن من قضى عنه التلبس، يعني الماء إذا كان مسخنا بالشمس سابقا والآن برد، الآن غير مسخن، فهذا أيضا مشمول للكراهة أو لا؟ أصحاب القول الأول الذين يقولون أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال، يقولون لا يكره الغسل أو الوضوء بالماء المسخن سابقا إذا برد الآن بارد، فقط المكروه هو ما كان مسخن حاليا الآن في وقت التكليف في وقت القيام بالفعل. أصحاب القول الثاني الذين يقولون أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالحال ومن قضى عنه التلبس، يقولون الكراهة تشمل الغسل بالماء المسخن سابقا والآن بارد غير مسخن، فتظهر الثمرة في مثل هذا المورد. كلاهما متفقان على أن المسخن بالشمس حاليا في الحال هذا مكروه، أما من قضى عنه التلبس كان مسخن سابقا ثم برد هذا مشمول بالكراهة أو لا؟ أصحاب القول الأول يقولون غير مكروه غير مشمول بالكراهة، أصحاب القول الثاني يقولون نعم أيضا هذا يكره الغسل به أو الوضوء. في مورد آخر مثلا كراهة التغوط تحت الشجرة المثمرة، كلمة مثمرة مشتق، فالشجرة المثمرة الآن يكره التغوط تحتها، ولكن إذا كانت مثمرة سابقا الآن غير مثمرة، يعني انقضى عنها التلبس، كانت متصفة بالإثمار سابقا الآن غير مثمرة، فهذه مشمولة بكراهة التغوط تحتها أو لا؟ أصحاب القول الأول الذين يقولون أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال يقولون لا يكره التغوط تحت الشجرة التي كانت مثمرة الآن غير مثمرة، أصحاب القول الثاني يقولون أيضا ما كانت مثمرة سابقا أيضا يكره مشمولة بالكراهة، وهكذا موارد عدة. إذا ورد مشتق فيختلفون في من قضى عنه التلبس هل أنه مشمول بهذا الحكم أو غير مشمول لأجل هذا النزاع. قبل بيان الحق في المسألة عند المصنف مختار المصنف، قبل بيانه يقول الموضوع يحتاج إلى لتحرير موضع النزاع نحتاج إلى بيان مقدمات يأتي على ذكرها إن شاء الله. نقرأ العبارة. المقصد الأول مباحث الألفاظ. قلنا أن لحد الآن المباحث المتقدمة كانت مقدمات، مباحث المقدمات، المقدمة كانت عبارة عن مجموعة مباحث 14 مبحثا، مجموعة مباحث تتعلق بالوضع والاستعمال وبعض الدلالات، دلالات المعاني. الآن مباحث الأزهر الفرض لا في تشخيص الظهورات بعد أن اتضح مسألة الوضع والاستعمال وبعض الدلالات، الآن يبحث في تشخيص الظهورات. يقول المقصود الأول مباحث الألفاظ تمهيد. المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. ما هو المقصود من ناحية عامة؟ قلنا أن الظهور تارة يكون مختص بمورد معين، مثل ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض، وتارة لا يقصد بمورد معين، وإنما ينتفع به في جميع الموارد من أول الفقه إلى آخره، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجود. المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، إما بالوضع هذا التشخيص تشخيص الظهورات، إما أن يكون مستند إلى الوضع أو إلى إطلاق الكلام، ويأتي الكلام فيه مفصلا، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها نتيجة هذا التشخيص، نتيجة هذه المباحث، لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور. هذا فاتنا أن أبين هذا المقطع. احنا عندنا أصالة الظهور هذه كبرى كلية، حجية الظهور كبرى كلية، هاي الكبرى كلية لها صغريات، من صغرياتها أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا. بعد أن نثبت مثلا أن الأمر ظاهر في الوجوب، هذا ينفعنا في كبرى أصالة الظهور وفي كبرى حجية الظهور. البحث في المشتق مثلا هذا من صغريات كبرى أصالة الظهور. أن المشتق خصوص المتلبس بالحال أو العام، هذه المسألة تصب في أصالة الظهور وفي حجية الظهور. فعندنا كبرى كلية وهو أصالة الظهور، وهذه الأبحاث في المشتاق الأمر أنه إلى آخره، هذه من صغريات كبرى أصالة الظهور. يقول لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها، حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها في بعض المباحث السابقة في المقدمات. إذن مباحث الألفاظ تكون نتيجة قواعد كلية تلقح الصغريات، وذاك طبعا يقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. فإذن البحث في مباحث الألفاظ تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي، تقول هو شنو موضوع علم الأصول، يدخل في تعريف علم الأصول، فإذن هو بحث أصولي. لقى نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. فإذا البحث الأصولي يبدأ من هنا، من هذا البحث، من مباحث الألفاظ. وتلك المباحث يعني مباحث الألفاظ تقع في هيئات الكلام. ماذا قلنا؟ قلنا هناك هيئة وهناك مادة. المادة مثل ضاد راء باء في ضربة، الهيئة مثل هيئة اسم الفاعل في ضارب، هيئة اسم المفعول مضروب، وهكذا. هناك هيئات أفراد وهناك هيئات جمل مثل هيئة الجملة الشرطية، لذلك في المفاهيم يبحث عنها مثلا، أن الشرط له مفهوم أو لا إلى آخره. عندما يقول أن مباحث الألفاظ تسفيق ظهور الألفاظ من ناحية عامة يعني لا تخص بمورد دون مورد، من هنا طبعا لابد أن يكون البحث في الهيئات وليس في المواد، لأن البحث في المواد بحث في موارد خاصة، بحث خاص في مورد معين. مثل المادة الضربة فقط عندما تأتي هذه المادة نبحث عنها، أما في مثل ظهور الأمر في الوجوب والبحث في المشتق وما يأتي في مباحث سواء هيئات الأفراد أو الجمل، فإذا طالما أن البحث في تشخيص ظهورات من جهة عامة، إذا قلنا من جهة عامة طبعا البحث لابد أن يتناول الهيئات، لأن الهيئات لا تختص بمادة دون مادة وإنما تتوارد على جميع المواد على مختلف المواد، مثل صيغة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، هيئة الجملة الشرطية إلى آخره. الهيئات الإفرادية والجمل وهيئة الجمل تتوارد على مختلف الموارد، فلما كان البحث عام طبعا البحث لابد أن يكون في الهيئات. يقول وتلك المباحث أي مباحث الألفاظ تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كالمشتق مثلا كهيئة المشتق والأمر والنهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. فإذا بحث في الهيئات، أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة، لاحظ هاي خاصة مقابل كلمة عامة التي تقدم، خاصة مقابل عامة التي تقدم حتى تربط بين بين أجزاء الكلام. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها، طبعا تقدم الكلام عن الوضع واستعمالات الألفاظ إلى آخره، مع أنها تنقح أيضا صغريات أثارة الظهور، مثل افترض ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض، أو ظهور مادة كذا في معنى كذا، هذا أيضا ينقح بعض صغريات أثارة الظهور، فإنه مع ذلك لكن لا يمكن، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها. لماذا؟ لأن المواد كثيرة ومتفرقة، مادة ضربة، مادة قتل إلى آخره، البحث في المواد لا ينتهي، مواد كثيرة ومتفرقة لا يمكن أن تضبط بقاعدة كلية، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. ومعادم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها، فإذا ما تبحث في الأصول أين تبحث؟ يقول ترجع إلى معادم اللغة، ذاك يكفي. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب. قلنا المصنف حصر بحث الألفاظ في هذه السبعة لكثرة الابتلاء بها، أولا لظهور أثرها في الحكم الشرعي، ثانيا ثالثا لأن البحوث اللغوية لم تستوفي البحث عن هذه الأمور، فلا بد للأصول أن يتصدى للبحث عنها بالدقة الأصولية لأن يحتاجها في بحثه. سبعة أبواب: المشتق، الأوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. ثم يدخل في الباب الأول في المشتق، يقول اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، نبدأ بمعنى الوصف،
في الحال، الحال مقابل الماضي أو الاستقبال، الزمان الماضي أو يعني مقصود الزمان، زمان الماضي أو زمان الحال أو زمان الاستقبال. قلنا الأصولين متفقين على أن في زمان الحال المشتق حقيقة فيه، في الاستقبال متفقين على أنه مجاز المشتق، لا يطلق عليه مشتق إلا مجازا. في الماضي، في الزمان الماضي، هذا هو موضع الخلاف. حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال هو مجاز في من قضى عنه التلبس، يعني في الماضي، أو أنه حقيقة في كليهما، في الحال ومن قضى عنه التلبس، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما. لاحظ، إذا قلنا حقيقة في كليهما في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه موضوع بوضعين، وضع للحال ووضع لمن قضى عنه في الماضي. يقول لا، هذا موضوع للأعم، موضوع للمعنى الأعم من الحال ومن قضى عنه التلبس. بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، فإذا المتفقين شنو؟ على الزمان المستقبل، وأيضا المتلبس في الحال، فقط مختلفين في من قضى عنه التلبس. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول. القول الأول المعتزلة، القول الثاني الأشاعرة. عندي اسم غير بالعكس،
نقدم هذا.
ذهب الأشاعرة إلى المعتزلة إلى الثاني، يعني ما مو بالي أن هذا اختلاف عدم. المهم، سؤال المعتزلة ولا الأشاعرة، تحصل طبقة ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا الأول، وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني. المهم في المسألة قولان، يعني هناك أقوال أخرى، ولكن القولين الرئيسيين اللي محل البحث. بعضهم ذهب إلى القول الأول أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالحال، وذهب البعض إلى الثاني أنه أعم من الحال ومن قضى عنه التلبس. والحق هو القول الأول، أن المشتق في خصوص المتلبس في الحال. وللعلماء أقوال أخرى، المتقدمين القدماء، العلماء القدماء عندهم يعني تفصيلات كثيرة، ولكن كثير من المباحث القدماء أكل عليها الدهر وشرب، ولم يبحث عنها في كتب المتأخرين إلا من باب توسعة البحث. المهم المصنف يركز على ما هو مفيد في البحث، فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، وهو أصعب ما فيها، وهو الضمير على راجع على بيان الحق، يعني بيان الحق أصعب ما في المسألة طبعا بلا شك، لأنه محل الخلاف، أن نفهم محل النزاع قبل أن يبين ما هو المختار في المسألة وما هو الحق في المسألة. أولا نريد أن نحرر موضع النزاع. موضع النزاع ما هو؟ أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، مثال يتضح في الجملة، يتضح في الجملة أنه ما هو موضع محل النزاع، وأيضا تتضح الثمرة من النزاع. فنقول أنه وردت كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. لاحظ مسخن، هذه الكلمة مشتق، كلمة المسخن مشتق يظهر الأثر في هذه الكلمة. فمن قال بالأول أن المشتق خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، لا بد أن لا يقول بكراهتهما، بكراهة الوضوء أو الغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس. كان مسخن سابقا الآن برد يعني انقضى عنه التلبس، فأصحاب القول الأول يقولون لا يكره الغسل أو الوضوء به، لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، يعني الذي انقضى عنه التلبس لا يقال لا يطلق عليه أنه مسخن، وإذا أطلقت عليه مسخن فيكون مجاز وليس بحقيقة. فإذا لا يصدق عليه على نحو الحقيقة أنه مسخن فغير مشمول بالكراهة، هذا على القول الأول، لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا في الماضي. ومن قال بالثاني أن المشتق عن، لا بد أن يقول بكراهتهما يعني كراهة الوضوء أو الغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا. لماذا؟ لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجال. أصحاب القول الثاني هكذا يقولون أن ما كان مسخنا والآن بارد يطلق عليه أنه مسخن حقيقة، لذلك يقول بكراهة الغسل أو الوضوء بالماء الذي كان مسخنا سابقا لأجل هذه الرواية. ولتوضيح ذلك حتى نوضح ما هو الحق في المسألة، نذكر الآن حتى نوضح محل النزاع ما هو ومورد النفي والإثبات، نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، مو قال بيان الحق هو أصعب ما فيها، حتى نذلل ونسهل هذه الصعوبة نذكر أربع مباحث كمقدمات في تحرير موضع النزاع، ثم نذكر القول المختار ودليله، والحمد لله رب العالمين.